السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فانتهينا فيما مضى من الكلام عن مناسك الحج، ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن زيارة المدينة النبوية، ونقرأ من منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
Thank you.
يصلي، لئلا يصلي مسنمة. قول المؤلف هنا: وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده، في استحباب زيارة المدينة النبوية لأن فيها المسجد النبوي، فزيارة المدينة من أجل الصلاة في المسجد النبوي من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وذلك أن الصلاة في المسجد النبوي فاضلة، ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل الصلاة في هذا المسجد خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وزيارة المسجد النبوي أو زيارة المدينة ليست مرتبطة بالحج، فإن من حج البيت ولم يزر المدينة والمسجد النبوي فإن حجه تام مجزئ، ليس فيه شيء من النقص، إذ ليس من مكملات الحج زيارة المسجد النبوي. وأما ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والزيارة تكون للمسجد النبوي، لا يقصد الإنسان زيارة القبر النبوي، وإنما يقصد زيارة المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاث مواضع، إلا إلى ثلاثة مواضع: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يسافر من أجل بقعة، لا يجوز للإنسان أن يسافر من أجل بقعة تقربا لله عز وجل. ومن هنا لا يصح للإنسان أن يسافر من أجل زيارة القبر النبوي. ومثل ذلك من يسافر من أجل زيارة بعض المواطن تقربا لله بظن أن زيارة ذلك الموقع قربة وفضيلة، كمن يزور سيناء أو يزور بعض المواطن الأخرى. وزيارة المسجد النبوي فيها فضيلة من جهة أن الإنسان يأتي إلى الروضة الشريفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهة الغربية من المسجد النبوي، وبيته في الجهة الشرقية، فمقدمة المسجد النبوي روضة من رياض الجنة. وأما ما يرويه بعضهم من قوله ما بين منبري وقبري، فهذه اللفظة وقبري لفظة لا تصح، بل هي منكرة غير محفوظة. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي كان صغيرا، وتوالت عليه التوسعات، وكان من أواخرها هذه التوسعات الحديثة في زمننا الحاضر. والجميع له حكم المسجد النبوي، لأن الزيادة لها حكم المزيد. وقد تكلم بعض الناس في عهد عثمان رضي الله عنه عن الزيادة في عهد عثمان، فكأنهم قالوا ليست من المسجد النبوي، فلهذه مسجد بناه من بعده. فبين عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بحكم المسجد النبوي على الجميع، وبين أنه قد وقعت هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وسع كان بعض الناس يتحاشى الصلاة في الزيادة ويصلي في أصل المسجد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجميع له حكم واحد. قال عثمان: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان الجميع مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل الإنسان المسجد يستحب له أن يقول الأدعية الواردة في دخول المساجد، ومنها أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ويستحب له أن يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويستحب للإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يجد الصلاة المفروضة قد أقيمت فيقدمها على غيرها. وإذا جاء الإنسان في المسجد النبوي ورغب زيارة القبر النبوي، فإن الأظهر أنه يجوز له هذه الزيارة ولا حرج عليه، لأن هذا من زيارة القبور، وقد جاءت الشريعة في الترغيب في زيارة القبور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ويختص القبر النبوي عن غيره بخصائص، منها أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف باختلاف موطنه، فإن المسلم عليه صلى الله عليه وسلم بقرب قبره يماثل المسلم عليه في مشارق الأرض ومغاربها، لا فرق في ذلك. فإن من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبلغه سلام المسلمين عليه مهما ابتعدت مواطنهم، بخلاف قبر غيره، خلاف غيره من الأموات فإن التسليم لا يصلهم إلا لمن كان بقربهم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي ليرد عليه السلام. ويختص قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاصية أخرى، وهو أنه لا يشرع اعتياد الزيارة بوضع الزيارة في يوم محدد في وقت محدد على الجهة الدورية، وإنما يزار مرة واحدة. ومن هنا فإن من زار المدينة لا يشرع له أن يأتي لزيارة القبر النبوي في كل يوم. والصحابة على طريقتين، منهم من كان إنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه وقبل سفره، كما كان يفعل ابن عمر يزور القبر النبوي أول قدومه وقبل سفره. ومنهم من كان يكتفي بالسلام عليه عن بعد ولا يزور القبر النبوي، ويقول إن سلامي على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه عن البعد. ذكر المؤلف طريقة ابن عمر في السلام، فكان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وسلام الإنسان يكون باستقبال القبر لا باستقبال القبلة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. وبعضهم يقول بأنه عند السلام يستقبل القبلة. وعلى كل فهذا هو الوارد عن الصحابة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، اعتياد لفظ بخصوص يظن أن له فضيلة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من السنة وليس من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ومن هنا فإن من خص زيارة القبر النبوي بألفاظ منمقة فيها شيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وكرر هذه الألفاظ عند كل زيارة، قيل له: ليس هذا من المشروع. ثم ينبغي أن يلاحظ أنه لا يشرع الدعاء عند الفجرة، وإنما يدعى في أي موطن من مواطن المسجد. والأئمة ينهون عن الدعاء عند الحجرة كما هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، ولذلك لا يقف عند القبر للدعاء لنفسه. الداعون عند القبر على ثلاثة أنواع: النوع الأول من يدعو غير الله، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو صاحبيه، فهذا قد أقدم على شرك لأنه صرف عبادة الدعاء لغير الله، قد قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النوع الثاني من كان يدعو لنفسه، من كان يدعو الله لنفسه في هذا الموطن، فهذا بدعة لأنه ليس من الأمور المأثورة وليس لذلك الموطن خاصية في الدعاء. ولذلك لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يقف أحدهم عند القبر ليدعو لنفسه. النوع الثالث أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأمور المشروعة، كما لو قال: جزاك الله عنا خير الجزاء، ونحو هذا من الألفاظ. إذا تكرر هذا فإن جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا زال باقيا في قبره، لم يتغير، كما ورد ذلك في الحديث. ولا يجوز أن يوضع مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. فإن قال قائل: هل يعني هذا أن وضع القبر النبوي في المسجد من الأمور المخالفة؟ نقول: القبر النبوي ليس موجودا داخل المسجد، وذلك لأن القبر النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في حجرة عائشة رضي الله عنها، قبر في حجرة عائشة، وكانت عائشة وكانت حجرة عائشة خارج المسجد. فلما جاء عهد بني أمية ووسعوا المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخلوا ما بجوار الكعبة ما بجوار الحجرة من جميع الجهات، لكن ذات الحجرة بقيت على ما كانت عليه من كونها خارج المسجد، وهم أدخلوا ما حول الحجرة ولم يدخلوا ذات الحجرة. فالحجرة في الحكم الشرعي خارج المسجد وليست جزءا من أجزائه، ولذلك لا زالت هذه الحجرة محاطة بالجدر التي تحيط بالقبر من جميع الجهات. وكانت في الزمان الأول قد بني على الحجرة ثلاثة جدران، الجهة جهة القبلة جهة الجنوب جدار، وجداران مائلان لئلا يتوجه الناس في صلواتهم إلى الحجرة. ثم بعد ذلك لما تهدمت هذه الجدر الثلاثة بني جدار مربع ووضع على الحجرة جدار آخر. ولذلك فإن مقدار الحجرة في زماننا الحاضر أو مقدار البناء الذي على الحجرة يماثل الحجرة مرتين أو ثلاثة. وإذا تقرر هذا فإن بناء القبور فإن بناء المساجد على القبور حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد ونهى عن الصلاة في القبور، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. ومن هنا فإن المساجد التي فيها قبور على نوعين، النوع الأول أن تكون هذه المساجد قد بنيت على القبور بحيث تكون القبور سابقة، ومن ثم فهذا البناء لا يعد مسجدا في حكم الشرع، وإنما هذا بناء غصب لأنه قد بني على القبور وبالتالي فليس بناء مشروعا، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يصلي فيه، ولو صلى أمر بالإعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وهذا منها النوع. وبالتالي يجب هدم هذه المساجد لأنها بناء اعتداء على القبور. النوع الثاني أن يكون هناك مساجد فيؤتى ببعض الأموات فيقبرون في المسجد، فهنا هذا المسجد مسجد شرعي لكن هذه القبور معتدا بها على المسجد، ومن ثم يجب إخراجها من المسجد ولا يجوز إبقاؤها فيه. وبالتالي فإن الصلاة في هذه المساجد صحيحة لأن هذه المواطن مواطن مساجد وليست مواطن مقابر. ثم ذكر المؤلف أنواع زيارة القبور. الأصل في زيارة القبور أنها مشروعة وأنها عمل صالح، ولكن ينبغي أن يقصد بها أمران. الأمر الأول الإحسان إلى الميت بالدعاء له والسلام عليه ونحو ذلك. الأمر الثاني الاتعاظ وأخذ العبرة والعظة أنهم كما وصلوا إلى هذه القبور سنصل إلى مثل منازلهم. وبالتالي فإن الإنسان يدعو للميت يسلم عليه ولا يجوز له أن يدعوه من دون الله لأن هذا شرك، ولا يدعو لنفسه لأن ظن أن الدعاء عند القبور له خاصية وميزة بحيث يدعو الإنسان لنفسه عندها هذا بدعة. والمستحب أن يقول الإنسان الأذكار الواردة عند زيارة القبور من مثل حديث السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ونحو ذلك. وإذا تقرر هذا فإن الصلاة عند القبور صلاة مبتدعة وهي باطلة غير مقبولة عند الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر ونهى عن الصلاة عند القبور، والأصل في النهي أن يدل على الفساد، فمن صلى صلاة الفريضة في المقبرة وجب عليه أن يعيدها، لأنها قد وقعت على غير الصفة الشرعية. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا الصلاة في مقبرة البقيع، في مقبرة شهداء أحد، أو في أي موطن فيه مقابر، هذه منهي عنها، ويجب على الإنسان أن يعيد ما أداه من الفرائض عندها. ولذلك اتفق العلماء على المنع من الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور. والصلاة على في المساجد التي فيها قبور على نوعين كما تقدم: إن كان القبر هو المتقدم فإن هذا ليس بمسجد في لسان الشرع، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه. وإن كان المسجد هو المتقدم والقبر هو المعتدي فإن الصلاة فيه صحيحة، مع وجوب نقل هذا المسجد، مع وجوب نقل هذا القبر ليكون في مقابر المسلمين. أما الزيارة المخالفة للشريعة فعلى أنواع، منها أن يطلب الزائر حوائجه من الميت وهذا شرك، ومنها أن يظن فضيلة الدعاء للنفس عند القبر، أو يقصد التوسل إلى الله بذلك الميت عند الدعاء، فهذا بدعة منهي عنها باتفاق السلف. والإمام مالك يكره أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأن هذا ليس من الألفاظ الواردة عن الأئمة المتقدمين. وذكر المؤلف بعض الأحاديث التي تخص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنها ضعيفة أو موضوعة. لا يصح حديث يدل على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، وإنما الأحاديث الواردة في زيارة القبور عامة، لم تخص حديثا دون حديث آخر. فإذا كانت الأمور السابقة من دعاء الميت أو الدعاء عند قبر الميت للنفس من الأمور المنهي عنها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن ينهى عن ذلك عند قبر غيره. أيضا من المواطن التي يستحب للإنسان أن يأتيها في المدينة مسجد قباء، قد ورد أن الصلاة فيه لأجل عمرة، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت فيصلي فيه. وأما بقية المساجد التي كانت في المدينة فإنه لا يشرع للإنسان أن يزورها باعتقاد أن لها فضيلة، ما يسمى بالمساجد السبع أو غيرها ليس لزيارتها فضيلة، وهكذا مسجد القبلتين. ومثله أيضا زيارة جبل أحد أو زيارة الغار، ليس له خاصية في نفسه، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يزور هذه المواطن تقربا لله. لو زارها للفرجة ولمشاهدة ما فيها ولتعرف كيفية الحوادث التي وقعت حولها فلا بأس بذلك، أما أن يزورها بقصد التقرب لله بهذه الزيارة فهذه الزيارة تكون حينئذ بدعة لعدم الدليل الدال على مشروعية هذا الفعل. والأصل أنه لا يصح للإنسان أن يتقرب لله عز وجل إلا بعبادة ورد الدليل بمشروعية تلك العبادة. وأما زيارة المقابر التي في المدينة فإنه لا بأس أن يزورها الإنسان وينوي بذلك التقرب لله عز وجل، لكن يزورها الرجال دون النساء، فإن زيارة النساء للمقابر منهي عنها شرعا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء قد تبعوا الجنازة إلى المقابر قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. وأما بالنسبة لزيارة بعض الأماكن أو النخيل أو نحو هذا، فإنه يزورها الإنسان لا بقصد التقرب لله جل وعلا. قبل أحد ذكر المؤلف هنا قاعدة تبنى عليها جميع العبادات سواء في الحج أو في غيره، وهو أنه يشترط في العبادة لتكون مقبولة عند الله عز وجل يؤجر عليها ويثاب العبد عليها شرطان. الشرط الأول أن تكون العبادة خالصة لله، والشرط الثاني أن تكون العبادة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الشرط الأول وكان المقصود بالعبادة غير وجه الله كانت شركا، وقد تكون شركا أكبر بأن يقصد بعمله أحدا من بأن يقصد عبادة أحد من الناس أو أحد من الخلق، فإنه بذلك يخرج من دين الإسلام لأنه صرف العبادة لغير الله، والعبادة حق خالص لله. ولهذا كانت دعوة الأنبياء تنطلق من هذا الأصل ألا تعبدوا إلا الله. وهناك من يؤدي العبادة يقصد بها غير الله لكن لا على جهة العبادة له، مثل الرياء، فإن المرائي يؤدي العمل للناس لا لله، لكنه لا يعبد الناس بذلك، فكان عمله شركا أصغر لا يخرج من دين الإسلام، لكنه شنيعة وكبيرة وعظيمة. والشرط الثاني من شروط صحة العبادة ألا نعبد الله إلا بعبادة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من أدى عبادة على غير ما جاءت به الشريعة فهو مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل، فيكون حينئذ بدعة. وقد جمعها قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو المقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرط. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون المقصود بذلك التقرب لله جل وعلا. وذكر المؤلف بعض الآثار في هذا، قال والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين أي الطاعة طاعة العبادة كلها لله وحده، فالله هو المعبود وهو المسؤول الذي يخاف ويرجى. ومن هذا عبادة الحج، فإن العبد لا بد أن يأتي فيها بالأمرين معا، أن يقصد بها التقرب لله عز وجل، يقصد إرضاء الله ودخول الجنة وعلو الدرجة فيها، ولا يصح له أن يعبد بها غير الله، كما أنه لا يصح أن ينوي بها غير الله. فالأول من عبد بها غير الله فهو مشرك، والثاني الذي قصد بالحج غير الله لكنه لا يعبده بذلك فإنه لا يخرج من دين الإسلام، لكنه لا ينتفع بحجه بل يكون وبالا عليه. ومن أمثلة ذلك من حج للفرجة لا يقصد التقرب لله، أو حج من أجل الرياء والسمعة، فمن حج من أجل أن يثني عليه الناس أو من أجل أن يتحدث في المجالس، أنا حججت كذا وكذا حجة، فهذا لم يقصد بحجه وجه الله والدار الآخرة. ومثل هذا في صلاة الجنائز، فبعض الناس يصلي صلاة الجنازة تقربا لله، فهذا ماجور متاح، وآخرون يصلون صلاة الجنازة رياء وسمعة، أو على سبيل المجاملة، أو يقول آل فلان يصلون على موتانا فنصلي على موتاهم كما يصلون على موتانا، أو يصلي عليه لئلا يتكلم فيه الآخرون، يقولون فلان ما حضر معكم في الجنازة، فحينئذ لا يجر الإنسان على هذه الصلاة. ومثله أيضا في زيارة قبور الأموات، فلا بد، فهي عبادة، فلا بد أن يكون المقصود بها التقرب لله من جهة، ويكون الإنسان فيها على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل زيارة القبور عبادة محضة لا بد أن ينوى فيها التقرب لله فتكون من مثل الصلاة، أو هي من العبادات أو من الأعمال التي لا تتمحض أن تكون عبادة، من مثل الصدقة على الفقير؟ فإن الصدقة على الفقير لا يتمحض أن يكون عبادة، فلو أداه الإنسان على غير وجه التعبد لله فإنه لا يجر، لكنه لا يأتم، بخلاف الصلاة، فإن من أداها ولم يقصد بها التقرب لله فإنه يأتم بذلك. هذا موطن من مواطن الخلاف بينهم. والأظهر أن زيارة قبور الأموات لا تتمحض أن تكون عبادة، ومن ثم فإن من قصد بها وجه الله أجر، ومن لم يقصد بها ذلك لكنه لم يقصد قصدا مخالفا للشرع فإنه لا يجر ولا يأتم. أما من قصد بالزيارة مقصدا يخالف مقصود الشرع فإنه يأتم بهذا. ثم ذكر المؤلف شيئا من، قال من جملة البدع السفر لزيارة قبور الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواطن: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فدل هذا على أن من سافر لأداء عمل، كمن سافر لطلب علم أو زيارة مريض أو صلاة على جنازة، فهذا لا يدخل في النهي الوارد في الحديث، لأنه لم يسافر من أجل البقعة، وإنما سافر من أجل أداء عمل من الأعمال، كما كان الصحابة يسافرون، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر للحج والجهاد ونحوه، وسافر الصحابة لطلب العلم وللتجارة. النوع الثاني، الشرط الثاني، أن من سافر لا بقصد التقرب لله، فمن سافر لفرجة أو سافر لتجارة أو نحو ذلك، فهذا لا يدخل في الحديث، إن المراد بالحديث شد الرحل تقربا لله. والثالث الذي يلاحظ في هذا أن شد الرحل إذا أن زيارة المواطن بدون شد رحل لا يدخل في النهي الوارد في الحديث. إذا هذه ثلاثة شروط ليكون العمل منهي، ليكون السفر منهيا عنه: أن يكون شد رحل، أن يكون تقربا لله، أن يكون للبقعة. إذا تقرر هذا فإن الأئمة الأوائل قد صرحوا بأن السفر من أجل البقعة منهي عنه، كما ورد التصريح بذلك في نهيهم عن السفر إلى طور سيناء، ونهيهم عن السفر من أجل الشجرة التي في الحديبية، ونهيهم عن السفر لبقع مختلفة. وقد تواترت النقول عن الأئمة في هذا، وقد اختلف أهل العلم في حكم قصر الصلاة في هذه الأسفار، لأن هذا السفر محرم، وإذا كان السفر محرما هل يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيه؟ فمذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن المسافر الذي يقصد بسفره أمرا محرما فإنه لا يقصر الصلاة، ولا يترخص برخص السفر كمن سافر ليقطع الطريق أو سافر ليزني أو سافرت المرأة لتتبرج، فإن هذا سفر محرم، وبالتالي فإنه لا يترخص برخص السفر عند جمهور أهل العلم. وقال الإمام أبو حنيفة بأن المسافر يقصد أمرا محرما بسفره يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن النصوص الواردة في رخص السفر عامة، كما في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أقوى من مذهب الجمهور لعموم النصوص الواردة فيه. وبين المؤلف أن السفر للقبور من أجل الطلب من المقبورين الدعاء أو الشفاعة عند الله يماثل ويضاهي طريقة النصارى في هذا الباب، ومثل لهذا أيضا المؤلف بما نقل من الحديث أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ما في الكنيسة من حسن وذكروا له ما فيها من الصور، فإن النصارى يعلقون في كنائسهم صور الأنبياء وبزعمهم وصور كبار النصارى الذين كانوا في أزمان في الأزمنة الأولى، ويقولون هذه صورة عيسى وهذه صورة مريم وهذه صورة يوسف وهذه صورة يوشع وهذه صورة أرباب المذاهب عندهم. وقد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، ثم ذمهم بقوله أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ومن هنا نهى الأئمة عن عبادة غير الله، ومثله أيضا التوجيه بالدعاء، التوجه بالدعاء لغير الله ولو كان نبيا أو ملكا أو صالحا. ومن هنا يحرم كتابة الرقع التي فيها طلب وحوائج عند الحجرة النبوية أو عند أي قبر من قبور الأنبياء أو الصالحين. ومثله أيضا ينهى عن أن يدعو الإنسان في مثل هذه المواطن. كذلك إذا فعل بعض الناس عند المقابر أو في المساجد أمورا ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون فضيلتها ويظنون ميزتها، فإن فعلهم مخالف للشرع، فإن قصد به التقرب لغير الله كان شركا، وإن قصد به التقرب لله كان بدعة مذمومة محرمة في الشريعة. ومثل المؤلف لذلك بأكل التمر في المسجد باعتقاد أن هذا فضيلة، أو تعليق الأشعار في القناديل، أو كتابة بيوت الشعر التي فيها الثناء على الله عز وجل أو على النبي صلى الله عليه وسلم في قبب المساجد، كل هذا من البدع المكروهة. ذكر المؤلف مسألة نقل ماء زمزم، ماء زمزم ماء مبارك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماء زمزم لما شرب له، وإن كان هذه اللفظة لأهل العلم فيها كلام، وقد ورد في الحديث أن ماء زمزم طعام طعم، وورد أيضا زيادة في هذا الحديث وشفاء سقم عند الطيارس. وماء زمزم قد شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لقرابته: لولا أني أخشى أن ينازعكم الناس لسقيت معكم. وماء زمزم كانوا في الزمان الأول ينقلونه من مكة إلى مواطنه فيتزودون به ويشربونه في أسفارهم ويحملونه. ثم ذكر المؤلف عما يتعلق بالتمور ومما يتعلق بهذا تمر العجوة، وهو من تمور المدينة. قد جاء في الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع ثمرات عجوة في لفظ مما بين لابتيها لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سهم. وقوله هنا عجوة اسم لقب، لأنه من أسماء الذوات، ومثله لفظة ما بين لابتيها لقب. وقد ورد في بعض الروايات الأخرى: من استصبح على سبع ثمرات لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سهم، فأطلق ولم يقيده بكونه عجوة ولا مما بين لابتيها. والقاعدة أنه إذا ورد مطلق ومقيد نظرنا في المقيد، فإن كان التقييد باسم لقب لم يصح حمل المطلق على المقيد. وهنا لفظة عجوة ومما بين لابتيها اسم لقب لأنها من أسماء الذوات، ومن ثم لم يصح تقييد المطلق بذلك، إلا أن يقول قائل بأن الحديثين مساقهما واحد، ورد عن صحابي واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا بلفظ واحد، فحينئذ نبحث في الترجيح بين هذين اللفظين في إثبات لفظة العجوة وعدم إثباتها. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالتمر الصيحاني، ويبدو أنهم في زمانهم كانوا يعتقدون فضيلته، والآن لا يلتفت الناس إليه. وذكر المؤلف بعض الاعتقادات المخالفة في هذا الباب، وأشار إلى عمل كانوا يؤدونه في تلك السنين من رفع الأصوات، فقد كانوا يرفعون الصوت، وأشار إلى أن هذا من الأمور المنهي عنها، ولا زال رفع الصوت موجودا في المساجد، يرفعون الصوت في الذكر وفي الدعاء، يرفعونه في عند السعي بين الصفا والمروة وعند الطواف بالبيت، ورفع الصوت بذلك ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نوى التقرب لله برفع صوته فقد فعل بدعة من البدع، ولذلك كان السلف ينهون عن رفع الأصوات في المساجد. ذكر المؤلف بعد ذلك بعض الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، ثم قال: أكثروا فيه من الصلاة علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة. وذكر حديث قال: أجعل صلاتي كلها عليك، قال: إذا تكفى همك. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد على الصحيح، فإنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. وذكر حديث: لا تتخذوا قبري عيدا، وهو من رواية محمد بن أبي حميد، والأظهر أنه صدوق وهو حديث حسن. وذكر واقعة عبد الله بن حسن، أنه وجد رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، وينظر في نافذة في الحجرة النبوية، فنهاه عن ذلك وبين له أن سلام الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان يماثل سلامه على القرب من القبر النبوي. وورد هذا عن جماعة من أهل البيت النبوي أنهم نهوا من خص زيارة القبر، من خص السلام عند القبر النبوي. ولذلك كان السلف يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وزمان. ومن هنا فإن الاجتماع عند القبر هذا ليس من الأمور المشروعة. وذكر المؤلف شيئا من هذا لعله كان من الأمور المعهودة في زمانهم. والمشروع في المسجد النبوي يماثل المشروع في غيره من الصلاة فيه والاعتكاف وتعليم العلم والقرآن ونحو ذلك. ثم ذكر المؤلف مسألة قد يفعلها بعض الناس، ألا وهي إهداء ثواب الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بأن هذا لا فائدة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له مثل أجر كل عامل من هذه الأمة، لأنه السبب في وصول هذا الخير والهدى والنور إلى الناس. ومن ثم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، فلا حاجة لأن يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يكن في السلف أحد يهدي ثواب أعمال للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إهداء ثواب العمل لغيره صلى الله عليه وسلم فهذا على نوعين. النوع الأول الأعمال التي ورد فيها دليل بجواز إهداء ثوابها للغير، فإنه يجوز إهداء ثوابها للغير، من مثل أجر الصدقة وأجر الصوم وأجر الاستغفار والدعاء وأجر الحج والعمرة. والنوع الثاني ما لم يرد فيه دليل بمشروعية إهداء الثواب فيه، فهذا النوع قد اختلف الفقهاء فيه. الشافعية والحنابلة يرون جوازه، لأن فيقولون كل من أهدى، كل من عمل عملا صالحا فأهدى ثوابه لغيره فإنه يصله بإذن الله. والقول الثاني بأن الثواب لا يشرع إهداؤه للغير إلا في الأعمال التي ورد في الشرع دليل على جواز إهداء الثواب فيها، وهذا هو ما ذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، ولعله أرجح القولين، لأن إهداء الثواب نوع من أنواع العبادة، والعبادات توقيفية، لا يصح أن نتقرب لله بعبادة إلا إذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أمرا مهما ألا وهو التفريق بين حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الله عز وجل، فإن لله حق من عبادته جل وعلا والاستعانة به وخوفه ورجاءه والتوكل عليه وتقواه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله حق من طاعته والعمل بشريعته وعدم عبادة الله إلا بعبادة قد جاء بها صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ولهذا ميز الله جل وعلا بين حق وحق رسوله في مواطن، فقال ومن يطع الله ورسوله، هنا حق لله وحق لرسوله الطاعة، وقال ويخشى الله ويتقيه، فالخشية والتقوى حق لله خالص لا تكون لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. وذكر نموذجا اجتمع فيه أيضا ذكر حق الله الخالص وذكر حقوق مشتركة، بقوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإتيان يكون من الله ويكون من الرسول، هذا أمر مشترك. وقالوا حسبنا الله، فإن الحسب هذا خاص بالله جل وعلا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هذا فيه نوع ثالث ألا وهو أن الإيتاء هنا لله أصالة والإيتاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة السببية، فهو سبب. ثم قال إنا إلى الله راغبون، هذا حق خالص لله جل وعلا. وذكر المؤلف من أمثلة ما كان حقا خالصا لله التوكل، فإنه لله وحده والرغبة إليه وحده. وأورد بعض الأدلة الواردة في هذا الباب، وفسر قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين بأن الله هو الحسب والكافي وحده، وأن الله حسب للنبي وحسب للمؤمنين. فقوله ومن اتبعك عطف على الكاف الواردة بعد قول حسبك الله، وليست عطفا على اسم الجلالة. وقد قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده. فحق الله الذي لا يشركه فيه مخلوق من مثل عبادته والإخلاص له والتوكل عليه والخوف والحج والصلاة والزكاة والصيام، هذه كلها لله وحده. وأما وهناك أشياء تكون للنبي صلى الله عليه وسلم من مثل الإيمان به وطاعته واتباع سنته ومحبة من يحبه ومعاداة من يعاديه وتقديم محبته على محبة النفس ومحبة القرابة ومحبة المال. هذا آخر ما يتعلق بهذا المختصر المبارك الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان منسك الحج، والذي نشير إليه في آخر هذا المنسك أن نذكر الجميع بعد إنهائهم لمناسك حج بيت الله الحرام بالحرص على عدد من الأمور. أولها الحرص على إخلاص الأعمال لله عز وجل وخصوصا العبادات، وكلما كان الإنسان مخلصا لله في أعماله كلما كان رضا الله عنه أكثر. والأمر الثاني أن يحرص الإنسان على أداء حق النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته ومحبته وامتثال أوامره ونواهيه، وأن يحرص الإنسان على أداء الصلوات وخصوصا في المساجد مع الجماعات، فإن الصلاة عماد هذا الدين كما ورد في الخبر. والله جل وعلا قد عاب على أولئك الذين لا يشهدون الصلوات، وقد أمر الله تعالى بأداء الصلوات في المساجد مع الجماعة وأثناء على المصلين فيها، قال سبحانه في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك الوصية بالحرص على أداء الواجبات التي تكون للعباد من سداد الديون وأداء النفقات والوفاء بالعقود والقيام بالمهام والوظائف التي تكون بين العبد وغيره. وهكذا لأن هذا يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله سبحانه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهكذا يحرص الإنسان على التخلق بالأخلاق الفاضلة مع الآخرين تقربا لله عز وجل، فإن هذا من الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكاد إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهكذا يحرص الإنسان على إطابة لفظه فلا يتكلم إلا بالكلام الطيب، كما قال تعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويحرص الإنسان على ترتيب الأذكار اليومية ويخصص وردا يوميا لأذكار الصباح والمساء، ويحرص على الإكثار من ذكر الله في ذهابه وإيابه، ويحرص على قراءة القرآن فإنه كلام رب العالمين. وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تشكرون. ويعبد الإنسان ربه جل وعلا بقلبه، فيتذكر نعم الله عليه، ويتفكر بعظم مخلوقات الله، ويخاف الله ويرجوه ويحبه تقربا له جل وعلا. والمؤمن يعلم أنه إنما خلق لعبادة الله، فهو يؤدي ما يؤدي تقربا لله، فيخلص النية لله في كل أعماله. إذا أحضر الطعام لأهل بيته تقرب لله بذلك، وإذا قام بالتخلق مع الناس بالخلق الحسن فعل ذلك تقربا لله عز وجل، يرجو ما عند الله ويؤمل في ثوابه حتى يكون بذلك ممن عبد الله بكل حياته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله تعالى أن يصلح قلوبنا وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله جل وعلا أن يعيننا على أداء العبادات الواجبات والمستحبات، وأن يجعلنا من أهل الأدعية المستجابات والأذكار في كل وقت وحين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يبعد النفاق عن أفرادها، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة المهتدين، وأن يصلحهم ويصلح بهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلون. نسأل الله جل وعلا